بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. الاستعاذة مشروع عند أكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها مستحبة، لقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لما لم تحمل على الوجوب؟ بعض أهل العلم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه في كل قراءة استعاذة، فلهذا حملت على الاستحباب. بل حكى بعضهم الإجماع كالطبري وغيره على أنها مستحبة في الصلاة والخطبة، أو أقصد مستحبة في القراءة وفي الصلاة. وقد جاء في حديث أبي سعيد وجبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته، وإن كان الحديث فيه ما ضعف لكن وما في شواهد، فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وفي رواية: أعوذ بالله السميع العليم من نفخه ونفثه وهمزه من الشيطان، أو قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. فهي ثلاثة أنواع عن الاستعاذة: إما أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نفخه ونفثه وهمزه، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، كلها ثابتة. قال: ثم يبسمل سرا. البسملة لا شك أن العلماء اتفقوا على أنها آية من القرآن، واختلفوا هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. فمذهب مالك وأهل المدينة أنها ليست آية من الفاتحة، ولهذا تجد في المصاحف المدنية ما يجعلونها آية، بخلاف مصاحف أهل الكوفة أو أهل العراق يجعلونها آية. بعض العوام يقول لك: كيف تقولون ليس آية وهذه آية في القرآن؟ وهذا لأجل مذهب أهل العراق لقراءة أبي عمرو، قراءة عاصم، وأكثر أهل الكوفة حمزة يجعلونها آية، وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة. وأما مذهب مالك والمشهور عن أحمد أنها ليست من الفاتحة، والدليل على أنها ليست من الفاتحة يستدل بحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فهو لم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة، وسمى الفاتحة هنا صلاة ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا دليل صريح على أنها ليست من الفاتحة. وأما ما استدل به بعض العلماء حديث أبي هريرة عند الدارقطني أن بسم الله آية من الفاتحة، فهذا صحيح أنه موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنها ليست آية من الفاتحة. بل جاءت رواية عن مالك أنه يقول أنها بدعة، أن التسمية بدعة، لكن الصحيح أنها مشروعة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أول السورة، وقد جاءت أيضا الأحاديث على أنها كانت تكون كالفصل بين سورتين، وجاء عن ابن عباس وغيره. كان الصحابة إذا نزلت بسم الله علموا أن السورة قد انتهت وجاءت سورة أخرى، فهي مشروعة في الفاتحة، أنها مستحبة، ويستحب أيضا أن تكون سرا كما قال المؤلف هنا ثم يبسمل سرا، لما جاء في الصحيحين في حديث أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين، وجاء كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت رواية عند مسلم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الظاهر أنها رويت بالمعنى، وإنما كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم أو كانوا يقرؤون بالحمد، أنا يبدأون بالحمد. وفسرها الشافعي معنى قول أنس كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، أي أنهم يقرؤون الفاتحة، سماها الحمد، لكن لو كان أراد التسمية لقال بالحمد لله، لكن ذكر الآية كلها الحمد لله رب العالمين، فدل على أنه أراد أنهم يقرؤون بها. وأما ما فعله بعض الفقهاء أو بعض أهل الحديث من الشافعية وغيرهم مثل ما فعله السيوطي أنه أعل الحديث كله، فهذا ليس صحيحا، وإعلاله الحديث خطأ، والحديث صحيح قد جاء من عدة طرق عن أنس، رواه قتادة ورواه ثابت وأبو قلابة، فالحديث لا شك في صحته. وأما الألفاظ فأقرب الألفاظ التي صحت التي رواها أكثر رواه قوله كانوا يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، وأيضا كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا التفسير قد يكون من أنس، أنا صحيح في بعض الروايات قتادة مثلا تجد أنها منهم من يرويها عن قتادة هكذا ومنهم من يرويها هكذا، أنا يختلف الرواية، قد يكون هذا من قتادة نفسه أو قد يكون من أنس نفسه، أحيانا يقول كانوا لا يقرأوا معنى كانوا يبدأ يستفتحون بالحمد لله، أو أنه كان أحيانا يقول يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدا أو خوفا أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. قراءة الفاتحة عند جمهور أهل العلم أنها ركن من أركان الصلاة. قلنا عند الجمهور لأن الحنفية يخالفون. الحنفية عندهم القراءة ركن لكن ما يشتركون الفاتحة، والجمهور عندهم الركن في القراءة هي الفاتحة. قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن، قوله صلى الله عليه وسلم لمن لم يحسن في صلاته اقرأ بما تيسر معك من القرآن. هذا لم يذكر الفاتحة فيهما، لكن جاءت الأدلة على أن الفاتحة لا بد منها، ومن ذلك حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن الخطأ أن يؤخذ بعض الحديث ويترك بعضه، أو بعض الاستدلال ويترك الآخر. فالذي استدل بقول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر من القرآن لابد أن يقيد هذا الذي تيسر أولا بالفاتحة، تدخل فيه الفاتحة ضمنا ووجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صلاة المرء بقراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل على أنه لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج 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 غير تمام، أن صلاته غير صحيحة، حصل فيها خدش. فدل على أن الفاتحة لا بد منها في الصلاة. وذهب جمهور العلماء أيضا كالشافعي وأحمد على أن الفاتحة ركن في جميع الركعات، على أنها ركن في جميع الركعات. وذهب مالك على أنها تكفي ركعتين، أنا عند مالك يكفي لو أتى بها في ركعتين، لكن عند أكثر أهل العلم منهم الشافعي وأحمد على أنها لابد أن تقرأ في كل ركعة. واستدلوا بحديث المسيء في صلاته، جاء في حديث المسيء في صلاته أو من لم يحسن صلاته في الصحيحين قال له عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الكلام على الصلاة فقال افعل ذلك في صلاتك ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قد ذكر له اقرأ بما تيسر معك من القرآن. جاء في رواية أنه قال له اقرأ الفاتحة عند ابن حبان، لكن الظاهر أنها شاذة، لكن قيدناها بالأحاديث التي جاءت، حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلا بد من هذه القراءة في كل ركعة. قل اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم قال له ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على أن في كل صلاة قراءة. قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أنا إذا قرأ الفاتحة وقطعها أنا لم يصلها، وأراد رحمه الله أن قراءة الفاتحة متوالية تعتبر ركن في الفاتحة، ركن في الفاتحة أن تقرأ متوالية أنا لا تقطع. إلا إن كان قطعها بذكر مشروع مثلا مثل الدعاء، بعد لو دعا في وقت الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم قال اللهم آمين أو كذا، هذا خطم عنه. لكن لو فعل صلاته صحيحة. وخاصة يقول وطال، إذا كان طال الفصل وأتى بشيء غير مشروع فإنه يقول أنها تبطل هذه الفاتحة، أن الفاتحة غير صحيحة إذا قطعها بشيء غير مشروع أو سكوت طال هذا السكوت. فجاء أنه معنى يقول أن هذه القراءة غير صحيحة، فلهذا يلزمه إعادتها. وقوله غير لزم غير مأموم إعادتها، معنى إذا كان في الصلاة الجهرية عند الحنابلة، لأنه لا يقرأ. وإن كان في الصلاة السرية وحصل منه هذا، هل يقرأها مرة أخرى؟ فهنا كلام المؤلف أنه لا يقرأها مرة أخرى ولو كان في السرية، لأنه إذا قرأها مرة أخرى سيتأخر عن الإمام. فلهذا موافقة الإمام أوجب. وصحيح أنه إن كان حصل خلل عنده في الفاتحة فلم يأتي بها على وجهها صحيح، أو اختل شيء منها وترك بعض الآيات، فإنه يأتي بركعة أخرى إذا بطلت هذه الفاتحة. قال وترك منها تشديدة، أنا هذه التشديدات التي في الفاتحة وهي الظاهر 7 أو أكثر لابد أن يشددها، لأن التشديد يعتبر حرف، أنا حرف مكرر، فإذا لم يشدد فمعنى أنه ترك حرفا من حروف الكلمة. ولا شك أنه غالبا يتغير المعنى. لهذا لو قال إياك أنا بدون إياك فهو ترك التشديد، والكلمة أيضا المعنى يختلف. فترك التشديد غالبا يغير المعنى، واتفق العلماء على أن تغيير المعنى في الفاتحة يخرجها عن الصواب، أي أنه يبطل الفاتحة وإبطالها إبطال للصلاة. فلهذا لابد أنه يأتي بالتشديدات التي فيها. قال أو حرفا، أو ترك حرفا متعمدا لم يأتي به، لأن غالبا ترك الحرف يغير الكلمة أو يغير سياق الآيات. أو ترتيبا، أنا لا عند جمهور العلماء أنه لا يجوز تنكيس الآيات، وجاء الحنفية جوازا تنكيس الآيات، معناه أنه يقرأ آية قبل آية، فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن، معنى مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هذا التنكيس لا يجوز لأنه تغيير لمعنى القرآن أو تغيير لترتيب القرآن. وإن لم يتغير المعنى، ولأن ترتيب الآيات جاء من النبي عليه الصلاة والسلام. فالتغيير فيه تغيير في القرآن في ترتيبه بخلاف السور. وأما قراءة مثلا آيات من هنا وهنا ما في شيء، لا بأس أنه يقرأ مثلا ولو كان في صلاة واحدة، لكنه غير بمعنى مخالف للسنة. مثلا يقرأ آيات من سورة البقرة من أولها، ثم يقرأ في نفس الركعة آيات من آخر سورة البقرة في نفس القراءة، فهذا جائز لكن مخالف للسنة، وخاصة إذا كان لا يغير معنى. أما إذا كان يغير المعنى ويظهر معنى آخر فهذا لا يجوز. لكن الفاتحة يشترط فيها الترتيب. قال لزم غير مأموم إعادتها. قال ويجهر الكل بآمين في الجهر. مسألة الجهر في القراءة والإسرار عند الجمهور أنه يقرأ ويسمع نفسه، أنا عندهم يسمع نفسه في القراءة أو الصلاة السرية، وكذلك في الصلاة الجهرية إذا كان مأموما أو منفردا يقولون أنه اشترط أن يسمع نفسه إن كان ليس هناك عارض. طيب إن شاء الله نكتب.